السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من طرقات على باب التدبر. معانا النهاردة أربع صور، معانا صورة الشورى والزخرف والدخان والجاثية. ما أعتقدش أن احنا هنلحق نجيبهم كلهم، بس يعني نحاول يعني ناخد من كل صورة كده معنا نطرق على باب تدبره، ونحاول أن نسترسل حوله بعض الشيء. أول معنى في صورة الشورى قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الحقيقة الآية دي بتأثر فيها جدا، لأن فيها أولا اسم الله الولي، وعلى فكرة سورة الشورى من أكثر السور اللي ذكرت فيها أسماء الله الحسنى، وفيها الآية اللي يعني بني على أساسها علم ضوابط الأسماء والصفات، اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففيها إثبات للسمع والبصر، وفيها نفي للشبيه والمثيل عن الله سبحانه وتعالى. لكن من أكثر الأسماء اللي وردت بمعانيها وبصياغها في سورة الشورى هو اسم الله الولي، والولاية من المحبة ومن القرب ومن النصرة. بعض الناس ما بتحسش بالمعاملة دي مع ربنا سبحانه وتعالى، ما بحسش أن ربنا سبحانه وتعالى هو الولي وأن الله سبحانه وتعالى يوليه. بتحصل ابتلاءات، بيحصل يعني مشاكل، بيحصل ضغط، وممكن يصل إلى درجة من درجات القنوط. وهنا ربنا ضرب مثل في هذه الآية التي ذكر فيها اسمه، لما قال إيه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وصلوا المرحلة إن هم كادوا أن ييأسوا، خلاص ما فيش فايدة. ما قنطوا هنا ليس قنط من رحمة الله، بس خلاص يعني كأن ما فيش مطر، خلاص هينزل والموضوع انتهى. فأنزل عليهم الغيث وأنزل عليهم المطر. الآية دي تحسسك أن مهما الأمر تأخر، هو هنا أن يوصل لمرحلة أن الغيث يتأخر حتى يقنط الناس، دي معناها يعني درجة من الجفاف، خلاص ده ما عادش المطر نازل أبدا، ومع ذلك أنزله. ما تعتبرش أبدا أن تأخر الفتح وتأخر الولاية معناه أنها مش جاية، إنما اسأل نفسك: هل أنا استحق التعامل أو أن يعاملني الله سبحانه وتعالى بولايته أم لا؟ ربنا بيقول: وهو يتولى الصالحين. فمعاملة الله عز وجل لهذه الولاية تحتاج منك إلى صلاح. آية تانية هنطرق على باب تدبرها في سورة الشورى برضو، في قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المعنى ده بيتواتر في القرآن يا أخوان، معنى بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. معنى ده لازم نعترف به، في ظلم وفي فساد وفي مشاكل كتير جدا ممكن تؤدي إلى أن يكون ده السبب المباشر للمشكلة، بس أنت لست في معزل عن ذلك. بما كسبت أيديكم، مع كل ده ربنا بيقول إيه في نفس الآية: ويعفو عن كثير. يعني حتى مع كل ما ترونه من آثار ذنوبكم وآثار معصيكم وآثار بعدكم عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعفو. تخيل بقى لو ما كان من غير عفو، الوضع كان هيبقى شكله إيه؟ يعني كل ما يحدث من ابتلاءات في الدنيا، من أمراض، من مشاكل، من ضغوط، كل ده والله يعفو. والإنسان لما يقرأ هذه الآية ويتدبرها يستشعر مدى الجرم الذي يعني يفعله الناس. إذا كان مع عفو الله سبحانه وتعالى وبيحصل كده في الدنيا، الدنيا مليئة بالمآسي، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لجميع المسلمين. لكن في مآسي في الدنيا، المآسي دي بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديهم، لازم نعترف بده. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم اللي غيروا، فبدل الله النعمة إلى نقمة، ومع ذلك كله هو يعفو ويعافي عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من معاني مهمة جدا في سورة التوبة ربنا في سورة الشورى، ربنا فصل هنا معنى ما شرعه لعباده. فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شوف لما الآية تجمع بين أولي العزم من الرسل وبما وصاهم الله سبحانه وتعالى به وإن ده الدين، ربنا بيقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. تسمع بقى التفصيل اللي بعد كده وانت منتبه، ده الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه. يا ترى ربنا لخصه في ايه في كلمتين؟ خلي بالك لما تلاقي الآيات أو الأحاديث اللي فيها تلخيص لمعنى الدين لازم تنتبه. ربنا سبحانه وتعالى في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني مثلا دين النصيحة، فتعرف هنا قيمة النصيحة. الدين ده انه يترجم لشيء معين ويلخص فيه، ده لابد ان يكون الشيء ده مهم جدا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يفصل كل ما أوحاه لأولي العزم من الرسل وما سماه بالدين وما شرعه لنا في أمري، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين وعدم التفرق، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن ده الشيء المشترك بعد توحيد الله سبحانه وتعالى اللي أمر به أولي العزم من الرسل وشرعه للناس وأمرهم أن يقيموا. إقامة الدين، إقامة الدين بكل صورها، ترسيخ ما أمر الله سبحانه به في الواقع. شوف انت بقى بتقيم الدين في الواقع ازاي، تظهره ازاي، شعائر تعبدية، احكام تكليفية، اوامر ونواهي، سلوك، اخلاق، علاقات اجتماعية، ده الدين يقام في الواقع. واقامة الدين عشان يبقى بكل شموله مش هينفع من غير امة قوية. طب الامة تقوى بايه؟ ولا تتفرقوا. النهي عن التفرق اللي بيتواتر في كتاب الله، بيتواتر اللي للأسف كثير منا لم يلتزم به. تفرقنا وتنازعنا واختلفنا وتباعدنا وتدابرنا وتباغضنا، كل الألفاظ اللي عايز تقولها ولا. شوف الشيء اللي جمع الأنبياء، ربنا قال أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فده برضو معنى محتاجين نقف معاه، إن ده الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره واللي أراد مننا أننا نقيمه. زي ما قلت كمان من معاني المهمة جدا اللي عايزين نقف معاها، ليه السورة تسمت بالشورى رغم ان اكتر حاجة بتتواتر فيها وبتتكرر فيها معاني اسماء الله وصفاته وولاياته لعباده وما الى ذلك. قلنا ان هنا سورة الشورى بترسخ لمعنى كمال صفات الله عز وجل، وهذا الكمال في مقابله نقص البشر، نقص المخلوقين. فنقص البشر يعوض بامرين. الامر الاول ان يستجيبوا لكمال الله، وكمال الله الذي يستجيب له كمال شرعه. لذلك هتلاقي في السورة، شوف بقى التدبر ده مهم جدا، هتلاقي في السورة وانت بتقرأها بيتكرر كلمة الاستجابة ومعاني الاستجابة، ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يا ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. الاستجابة لله بتعوض أول نقص فيك، لأن كل ما سيأمرك به الله كامل، في كمال. فكمال الله عز وجل وكمال صفاته وأسمائه أنت ممكن تكتسب شيئا منه باتباع أمري. والحاجة التانية اللي ربنا قالها بعد ما قال الاستجابة، افترض حاجة ما فيهاش أمر من الله سبحانه وتعالى بس حياتك الدنيا طرقت فيها حاجة جديدة في الدنيا، حاجة حصلت، فربنا يقول بعدها إيه عشان تكملوا نقصكم يا بشر في مقابل كمال الله سبحانه وتعالى؟ فقال إيه؟ الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الشورى تكمل نقصك أو تحاول أن تكمل بها نقصك. لما يتكامل الناس ويشاوروا بعض وكده يبدأ الإيه؟ الأمر يبقى أحسن. ومن الذي لا يحتاج للشورى ولا يسأل ولا يسأل عما يفعل ولا يحتاج لأحد من خلقه بل هو القائم بذاته؟ الله الذي كملت أسماؤه وصفاته. من المعاني الجميلة برضو اللي في سورة الشورى في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. الآية دي أنا بحب أقف معها دايما وإحنا بنتكلم عن القرآن، لأن القرآن وصف بأوصاف كتير في الكتاب والسنة، لكن أنا بعتبر إن ده من أبلغ الأوصاف اللي وصفت بها القرآن، وصف بها القرآن الروح. الفرق بين الحي والميت، الجثة الهامدة الباردة التي لا حراك فيها، في مقابلها الإنسان اللي مليان بالطاقة ومليان بالحركة إيه الفرق بين الإنسان المتحرك ده والجثة الهامدة؟ الروح. الروح اتنزعت. لما الروح اتنزعت مات، جمد، برد، خلاص سكن، ما عادش له اي علاقه بالشكل اللي كان عليه قبل كده. كذلك القران، ربنا سمى وحيه بالروح، فالقران لابد ان يحييك. لو القران ما احياش قلبك، ما احياش معاني الايمان في قلبك، ما احياش معاني العباده في قلبك، ما احياش سلوكياتك، ما احياش اخلاقك، يبقى انت فين من القران؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. عمرك بصيت للقران البصه دي؟ نظرت له هذه النظره؟ بصيت له على انه روحك، على انك من غير قران، من غير ميت، من غير قران ميت، جسد من غير روح، انسان اه بيتحرك في الدنيا. لذلك ربنا قال ايه؟ او من كان ميتا فايه؟ فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اما تدور في الظلمات ليس لخروج منها. روحك دي، حياتك دي، ربنا يحييك لهذا الكتاب بالقران. الصوره اللي بعدها ندخل عليها بسرعه سوره الزخرف. والزخرف من اسمها ايه؟ هو الزخرف، الزخرف قالوا هو الذهب وهو الزينه، الحاجات المزخرفه، الحاجات اللي تلفت الانتباه. سوره الزخرف بتناقش النقطه دي بشكل واضح جدا. نمط من الناس انا بسميه الزخرفيون. الزخرفيون دول اللي هم الذين لا يرون الا المظاهر، الذين لا يتعرفون على الاشياء الا بحواسهم، بنظرهم، بسمعهم، يلمسوا، هو ده بس الحاجه اللي يقدر يفهمها، لازم يشوف الحاجه، لازم يلفت انتباهه ليها. الزخرفيون دول دايما لما بيتحركوا بيتحركوا من خلال ابصارهم. ولذلك ربنا ضرب مثل بالمشركين وبالمشركي قريش وبفرعون وآله في سوره الزخرف. المشركين قالوا ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. احنا كنا هنسمع القران ده وهنلتزم به، بس ما كانش ينفع ينزل على محمد، ده محمد يعني مش من العظماء بتوع القريتين، ليه ما ينزلش على عمرو بن هشام؟ ليه ما ينزلش على الوليد بن المغيرة؟ ليه ما ينزلش على عتبة بن ابي ربيعة؟ ليه ما ينزلش على الناس الاكابر دول؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ هو ايه معيار العظمة اللي اختاروه؟ طب ليه مش النبي اعظم من كل دول؟ مش النبي اللي كان بيسمى بالصادق الامين الذي لم يعرفوا عنه كذبا ابدا، اللي كانوا بيستأمنوه على كل اشيائهم، اللي كانوا بيقدموا رايه وكانوا بيعرفوا حكمته، ليه ما يبقاش هو اعظم منهم؟ يعني حتى بالمقاييس البشريه بتاعتكم ليه ما اعتبرتوش ده اعظم؟ اه الزخرف، المنظر، الزينه، الشكل، هو ده اللي بيحركهم، هو ده اللي بيتحركوا بيه. منطق الحكم من خلال الظاهر، منطق الحكم من خلال المشهد الباين قدام عيني، المشهد اللي دايما فرعون، برضه النموذج الثاني بقى في سوره الزخرف، دايما فرعون كان بيوجه النظر ليه. شوف كان يقول لهم ايه؟ يا قوم اليس بي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ انتم مش شايفين؟ مش تتفرجوا كده وتشوفوا القوه والهيلمان والزينه؟ شو بيوجههم لايه؟ بيوجههم بالنظر المادي للظاهر، وبعدين بيعقد مقارنه بينه وبين سيدنا موسى عليه السلام من خلال برضه مشهد ظاهر. ام انا خير من هذا الذي هو مهين؟ ده واحد من عوام الناس، ده طلع من بني اسرائيل، ده من الناس اللي احنا بنستعبدهم. اما انا خير من هذا الذي هو مهين؟ اسمع اللي جايه، ولا يكاد يبين. ده ما بيعرفش يتكلم، ده عنده عقده في لسانه، لا يكاد يبين. ده شوف انا بخطب ازاي. فرعون على فكره كان خطيب بارع، كان بيعرف يتكلم كويس، وكان بيقول كلام ممكن يحرك الجموع. ان هؤلاء لشرذمه قليلون، وانهم لنا لغائظون، وانا لجميع حاذرون. شوف تحس كانه بيحرك الجموع كده. انا بستشعر انا بسمع الكلام ده ان انا سامع تصفيق الجماهير وهي بتسمع هذا الكلام. فتلاقي ايه؟ بيقارن بقى بين سيدنا موسى عليه السلام اللي قال قبل كده واخي هارون هو افصح مني لساني. يعني سيدنا موسى معترف، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون، المهم الرساله توصل، انا يعني يا رب عندي عقده في لساني. فشوف فرعون بيتعامل بايه؟ بيتعامل بالمنطق المشهود الظاهر، مظاهر الزخرفيه. اما انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين. اسمع بقى اللي جايه، اسمع ما وصف الله به هؤلاء الذين ينبهرون بهذه المظاهر الخادعه. ربنا قال ايه؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخف قومه. الحاجة اللي تكمل أي طاغية واللي محتاجها أي حد زي فرعون كده هو الناس اللي تصدق كلامه، هي الناس اللي بتصدق الزينة الظاهرة، اللي بتبص بس المظهر، الحاجة الظاهرة. فهو عشان كده ربنا قال إيه؟ فاستخف قومه لأنهم قوم مستخفين بس فهمها خفيف. قال إيه؟ فأطاعوه إنهم كانوا قوما هي دي اللي تخوف، إنهم كانوا قوما فاسقين. الزخرفيون ربنا سبحانه وتعالى سماهم بهذا، الناس اللي بتبص بس للمظهر، اللي بيبص بس للشكل الخارجي، اللي بيبص بس للزينة الظاهرية، للزخرف. يا ريت ما نبقاش من هؤلاء الزخرفيون، وننظر إلى أعماق الأمور، وننظر إلى حقيقة الأشياء وليس إلى مظهرها. آية تانية عايز أقف معها في سورة الزخرف، في قول الله سبحانه وتعالى: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. قلت في حلقات قبل كده كتير إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الاحتمالين موجودين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إما إنك تشوف في الدنيا ما وعدناهم، وإما أن نتوفينك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. الاثنين موجودين، بس هنا بقى في سورة الزخرف في تكليف. أنت ممكن تشوف وممكن نذهب بهم وننتقم منهم في حياتك، وممكن ما تشوفش نرينك أو ما تشوف. بس أنت معيارك مش إنك تشوف أو ما تشوفش، إنما شوف بقى اللي جاية: فاستمسك، وما قالش فتمسك أو فامسك، قال فاستمسك، وزيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني شدة التمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هو ده التكليف، مهما كان حواليك شفت أو ما شفتش، لابد أنك أنت تستمسك بالذي أوحي إليك. آخر حاجة في سورة الزخرف قبل ما ننتقل لسورة تانية بعدها بسرعة، سيدنا موسى عليه السلام احنا قلنا ان هو كان لا يكاد يبين، وفرعون قال عليه كده. وعلى فكرة فرعون مش هيقدر يكذب في حاجة، هم مش شايفين موسى، يعني شايفين موسى وبيكلموه، فهو اكيد قال حاجة فعلا موجودة لا يكاد يبين، وهو سيدنا موسى نفسه قالها: لا يضيق صدري ولا ينطلق لساني. بس سيدنا موسى مع ذلك، وطبعا طلب هارون عشان برضو افصح لسانه، وده كان تجرد واتكلمنا عنه قبل كده. لكن ما اللي عايز اقف معاه النهارده، سيدنا موسى بلغ ولا ما بلغش؟ ادى الامانة ولا ما اداهاش؟ أداها، رغم ان الاسباب كانت ناقصة عنده. اصل في ناس بتتحجج يقولك اصل انا ما بعرفش اتكلم، اصل انا يعني في ناس بتتكلم احسن مني، اصل انا طريقتي مش عارف ايه، اصل انا شكلي مش عارف ايه، اصل انا يعني ما عنديش قبول. سيدنا موسى عليه السلام مع انه يعني شوف هو بيبلغ، والبلاغ نفسه كان عنده يضيق صدره ولا ينطلق لسانه، ومع ذلك وصلت رسالة سيدنا موسى، وكان من اهم الرسل ومن اولي العزم من الرسل. سورة الدخان يعني نظرة سريعة بس فيها نقطة مهمة جدا في عذاب الإهانة. تعرفين في تنوع في العذاب في جهنم أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها، لكن من أهم العذاب اللي بيبان في سورة الدخان مسألة الإهانة. شوف كلمة: خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه. الرأس أعز حاجة في الإنسان، فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق اللي جاية دي بقى: إنك أنت العزيز الكريم. أنت اللي كنت في الدنيا عزيز ومكرم وعظيم، يا ترى أنت النهاردة بإهانتك دي نفعتك العزة اللي كانت بالباطل؟ عذاب الإهانة، شوف كلمة خزوخ أصلا، إيه خزوخ دي؟ يعني أنت ملكش تحكم في اللحظة دي، الناس بتتاخر زي ما هنقول في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، نعوذ بالله من ذلك. شوف بقى الكلمة اللي بعدها في سورة الدخان: فاعتدوه. ايه العتل ده؟ قال لك العتل هو الاخذ بالتلابيب والدفع بشده، والعتله في اللغه الرافعه، انتوا عارفين ايه اللي بيتعتل؟ جمادات، كانه بقى مجرد جماد بيتعتل بيترمى في جهنم والعياذ بالله. ويقول لك اللغه ايضا العتله هو الهراء والغليظه او العمود القصير من الحديد له راس عريض يهدم به الحائط ويقلع به الشجر والحجر. والعتل هو الغليظ الجاف، كانه بيتعاملوا معاه بغلظه وبجفاء. فده عذاب نحتاج ان نتعوذ منه، عذاب الإهانة للناس اللي كانوا فاكرين من درجتهم. شوف إنك أنت العزيز الحكيم، كان ربنا بيكرر في سورة الدخان مسألة تعززهم واستعلائهم، حتى بيقول إيه: فما بكت عليهم السماء والأرض. شو قبلها بيقول إيه؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. كانوا فاكرين إن هم لهم مقام عالي أو في الدنيا لدرجة إنهم ظنوا إن هم يعني السماء هتبكي عليهم. ربنا بيقول: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اخر حاجه واقفه واحده في سوره الجاثيه، الوقت خلص طبعا كالعاده، معلش الصور بقى خلاص بتكتر في اخر صوم طيبين، القران بيخلص لكن الختمه يعني اقصد، لكن هنقف واقفه واحده مع سوره الجاثيه: الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم انا عايز اترك هنا باب كلمه او لفظ.